بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ذكرنا عدة وجوه لإثبات دعوى استحالة أخذ العلم بالحكم في موضوع ذلك الحكم، بمعنى اختصاص الأحكام الشرعية بالعالمين بها. وقلنا إن هذه الوجوه لإثبات الاستحالة يوجد فيها بعض الردود المشتركة. أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه ذكر وجهين للرد على هذه الوجوه. الوجه الأول للرد على أدلة الاستحالة أو تقريبات الاستحالة ما ذكرناه بالأمس، من أن يقال بأن العلم بالجعل أخذ في موضوع المجعول، فالطرفان يختلفان، ليس الحكم الذي أخذ في موضوعه العلم أين الحكم الذي أخذ في متعلق هذا العلم. متعلق العلم هو الجعل، والحكم الذي أخذ في موضوعه هو المجعول. هذا حسب ذوق المحقق النائيني وبحسب ذوقنا، ذوق أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه، أن العلم بالجعل أخذ في موضوع الفاعلية مو في موضوع الفعلية، بل إما أصلا ماكو شيء وإنما مجرد التنجيز العقلي الذي يترتب على تحقق الموضوع في الخارج، وإما إذا أكو شيء واسط في البين هو الفاعلية مو الفعلية، فيؤخذ العلم بالجعل في موضوع الفاعلية. هذا هو الوجه الأول للرد على وجوه الاستحالة. وأما الوجه الثاني، هذا بعد لم نذكره لقلة الاهتمام به بعد الوجه الأول، وهو أن يكون الأخذ عن العلم بالإبراز مو بالجعل، وإنما إبراز الجعل يكون بل يؤخذ في موضوع الحكم. وهذا الوجه الثاني قليل الأهمية، من أراده يطالع في الكراس. بعد هذا توجد شبهة مهمة جدا، وهي أنه هذان الحلان، هذان الردان اللذان ذكرهما أستاذنا الشهيد على وجوه الاستحالة إنما يجريان في الشبهات الحكمية. في الشبهات الحكمية المكلف يشك في الجعل، والعلم بهذا الجعل إذا حصل له العلم بالجعل يتحقق المجعول. هذا معقول في الشبهة الحكمية. أما في الشبهة الموضوعية فالجعل غير مشكوك، دائما الجعل معلوم في الشبهة الموضوعية، وإنما الشك في تحقق الموضوع في الخارج، وبالتالي المكلف ماذا يقال له؟ يقال له متى ما علمت بالجعل صار المجعول فعليا بشأنك؟ ليس كذلك، هو عالم بالجعل والموضوع ما صاير فعلي بشأنه لعدم علمه بتحقق الموضوع في الخارج. افرضوا مثلا العصير العنبي إذا غلا يحرم، وهذه الحرمة المعلقة على الغليان قد جعلت، والمكلف يعلم بهذا الجعل، وإنما يشك في أن هذا العصير العنبي الموجود أمامه هل هو مغليا أو ليس مغليا على نحو الشبهة الموضوعية لا على نحو الشبهة الحكمية. هو يعرف أنه إذا غلا يحرم، فالجعل معلوم له، ولكنه يشك في تحقق الموضوع. هنا ماذا نقول لهذا المكلف؟ نقول له بأن العلم بالجعل أخذ في موضوع المجعول كما قاله أستاذنا الشهيد في الرد الأول، ما ينسجم وياه، لأنه العلم بالجعل موجود، وبالرغم من ذلك الحكم ما صير فعلي بشأنه لأنه لا يعلم بتحقق الموضوع. إذن فهذا الوجه الأول للرد على أدلة الاستحالة ما ينسجم، وكذلك الرد الثاني الإبراز، نقول له بأنه لو علمت بالإبراز صار الحكم فعليا بشأنك، هم ما ينسجم، لأنه عالم بالإبراز كما هو عالم بالجعل، عالم بأن الشارع أبرز هذا الجعل على نحو القضية الشرطية أنه إذا غلا يحرم. إذن فهذا الحكم ما يصير فعلي، لا بالعلم بالجعل يصير فعلي ولا بالعلم بالإبراز يصير فعلي. إذن فلا يبقى إلا أن يقال بأن العلم بنفس الفعلية أخذ في الفعلية، فترجع كل وجوه الاستحالة، كل وجوه الاستحالة السابقة ترجع. إذا قلنا بأن العلم بالفعلية أخذ في موضوع الفعلية، هذه هي الشبهة القوية جدا، لعلها عويصة، أنه في الشبهات الموضوعية كيف نرد على أدلة استحالة أخذ العلم بالحكم في موضوع ذلك الحكم. ونحن هنا ذكرنا وجهين للرد على هذه الشبهة. الرد الأول على هذه الشبهة أن يقال بأن هذه الفعلية التي تسمى بالفعلية هسه سواء على ذوق المرز النائيني أو قل الفاعلية على ذوق أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه، الآن نعبر عنه بالفعلية، بتعبير آخر هذا الذي يقع فيه الشك عند الشبهة الموضوعية، العلم بالجعل عنده ولكن يبقى عنده شك، شك شنو؟ الشك في أن هذا الحكم تحقق موضوعه، إذا صار فعليا أو فاعليا أو ما تحقق، هذا الشيء، هاي المرحلة الثانية من الحكم التي تتحقق بتحقق الموضوع. هذا فيه مرحلتان، مرحلة الاقتضاء ومرحلة الفعلية التامة. مرحلة الاقتضاء تحصل بتحقق الأجزاء الأخرى للموضوع. إذا أكو مثلا شرط الغليان، إذا أكو شرط الزوال بالنسبة إلى الصلاة، أي شرط من الشروط ما عدا هذا العلم، تلك الشروط دخيلة في تمامية المقتضي للحكم. يبقى انتفاء المانع، الفعلية التامة للحكم تبتني على تحقق الموضوع وانتفاء المانع معا. لعل الشارع تبارك وتعالى يجد مانعا عن أن يجعل حكمه هذا فعليا عند الشك، لا بد وأن الشك يرتفع حتى يصير حكمه هذا فعليا تاما، لا لكون المقتضي غير تام، بل المقتضي تام، بل لعله لوجود مانع، لعله يرى بأن مثلا بأنه مصلحة إطلاق العنان عند الشك تتغلب على هذا المقتضي، أما عند العلم لا تتغلب، لأنه عند العلم الدائرة أقل، مو كل الناس يحصل لهم العلم، ثم العلم يدفع بالإنسان ويصير فالحافز أكثر فيضعف، تضعف مصلحته إطلاق العنان مثلا. فلعل المولى يجد بأن الحكم مقتضي الفعلية الحكم موجود تام في حال الشك، ولكن يوجد مانع، بما يرتفع هذا المانع؟ بالعلم. وهذا يعني أن العلم بالمقتضي أخذ في موضوع الفعلية التامة، العلم بالمقتضي للفعلية أخذ في موضوع الفعلية التامة. هل مقدار من الفرق يكفي لحل الاستحالات، لحل الدور وما أشبه الدور من وجوه الاستحالة؟ هل مقدار من التفاوت بين متعلق العلم وبين الحكم الذي أخذ في موضوعه العلم؟ هذا المقدار من التفاوت يكفي لحل جميع وجوه الاستحالة الماضية، أن يكون العلم بالمقتضي لفعلية الحكم بل مأخوذا في موضوع الفعلية التامة. هذا المقدار يكفي لحل، وهذا يمكن أن يجري في الشبهات الموضوعية. هذا الوجه الأول لحل هذه الشبهة. والوجه الثاني لحل هذه الشبهة لمن لا يرتضي بالتفاوت بالاختلاف بين أجزاء الموضوع، ويقول بأنه إن كان العلم جزءا من أجزاء الموضوع فحاله حال الغليان في مثال عصير العنبي، وحاله حال حصول الزوال في مثال الصلاة إلى غير ذلك. ما يصير بعض أجزاء الموضوع دخيلة في الاقتضاء وبعضها دخيلة في رفع المانع، قد واحد ما يستوعب هذا الشيء، يقول جزء الموضوع جزء الموضوع نفس الشيء. إذا كان العلم جزءا من الموضوع فحاله حال باقي أجزاء الموضوع، بل إن كان للمقتضي للمقتضي، إن كان للفعلية التامة للفعلية التامة، أما بعضها للمقتضي بعضها للفعلية التامة ما عندنا هذا الشيء. عندئذ نقول له ما يخالف نماشيك. نقول بأن العلم بالحكم دخالته في موضوع الحكم كباقي أجزاء الموضوع، ولكن العلم بتحقق الموضوع، قد واحد يعلم بتحقق جميع أجزاء الموضوع، وقد واحد يعلم بتحقق بعض أجزاء الموضوع، وهذا خصائره. هذا بعد ما بي إشكال أن العلم تارة يتعلق بتمام أجزاء الموضوع، وتارة يتعلق العلم ببعض أجزاء الموضوع. إذن نقول هذا العلم ينحل إلى عدة علوم بعدد أجزاء الموضوع، فالعلم بباقي أجزاء الموضوع على نفس هذا العلم، هذا العلم جزء ما يخالف جزء، ولكن ليس العلم بتمام أجزاء الموضوع أخذ في موضوع هذا الحكم، وإنما العلم بباقي أجزاء الموضوع عدا نفس هذا العلم أخذ في موضوع الفعلية التامة لهذا الحكم. فإذا تحقق هذا العلم، يعني العلم بباقي أجزاء الموضوع، سواء أمكن عدم تعلق الحكم بنفس العلم أو لم يمكن، هذا قد تقول ما يمكن العلم بالعلم، هم حاصل ما يخالف حاصل، لكن هذا مو دخيل في موضوع الحكم، لم يؤخذ في موضوع الحكم. احنا ما ندعي أنه يمكن أن لا يعلم بعلمه هو حتى تقول بأنه شون يصير، ما معقولة. احنا نقول الشيء المقدار الذي أخذ في موضوع الحكم، أخذ في موضوع الفعلية، المقدار الذي أخذ في موضوع فعلية هذا الحكم ليس هو العلم بجميع أجزاء موضوعه، بل المقدار الذي أخذ في موضوع فعلية هذا الحكم عبارة عن العلم بجميع الأجزاء الأخرى من الموضوع على نفس هذا العلم. من علم بجميع الأجزاء الأخرى من الموضوع كالغليان وكالزوال وغير ذلك، تمت له فعلية هذا الحكم. إذن فالعلم بباقي أجزاء الموضوع قد نفس هذا العلم أخذ في الفعلية التامة لهذا الحكم. هذا ما بيشيء، هم هذا المقدار من الاختلاف بين الحكم الذي أخذ في موضوعه العلم وبين متعلق هذا العلم، هذا المقدار من الاختلاف بينهما هم يحل إشكاليات، يعني يحل أدلة الاستحالة، يحل الدور وما أشبه الدور من إشكاليات الاستحالة، من أدلة الاستحالة هالمقدار من التفاوت يكفي. هذان وجهان بالإمكان تطبيقهما على الشبهات الموضوعية. بعد هذا يأتي دور الدليل الثالث من أدلة قاعدة اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل، الدليلان الأولان تم الرد عليهما، الدليل الأول الإجماع والدليل الثاني الاستحالة. الآن نأتي إلى الدليل الثالث. الدليل الثالث دليل نقلي، وهو الروايات التي يدعى دلالتها على أن الأحكام الشرعية ثابتة حتى عند الشك. وما هي هذه الروايات؟ أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه في الحلقات عبر عنها بالمستفيضة، والشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه في فرائده في كتاب الرسائل عبر عنها بالمتواترة، الروايات التي يدعى دلالتها على أن الأحكام الواقعية موجودة للإنسان الشاك، وإن كان لا يتنجز عليها، وإنما الحكم الظاهري يتنجز، التنجيز يرتفع عن الحكم الواقعي، ولكن الحكم الواقعي موجود بدون تنجيز، موجود على الإنسان الشاك في حال شكه، والحكم الذي يتنجز على هذا الإنسان الشاك إنما هو الحكم الظاهري، والحكم الواقعي موجود إلى جنب هذا الحكم الظاهري بدون تنجيز. هذا الشيء يدعى دلالة روايات كثيرة عليه، ولعل المراد بالروايات المستفيضة أو المتواترة عبارة عن الروايات التي ذكرها الأخباريون لا بهذا الصدد بل بصدد آخر، ولكن هنا هم يستفاد من عدهن. الروايات التي ذكرها الأخباريون بصدد وجوب الاحتياط عند الشك لا بصدد قاعدة اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل، بل بصدد وجوب الاحتياط عند الشك، وهي كثيرة، طوائف عديدة. الروايات التي جاءت بلسان أخوك دينك فاحتط لدينك، الروايات التي جاءت بلسان بلي شنو عدة ألسنة بلي الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة، والروايات التي جاءت بلسان الأمور ثلاثة: أمر بين رشده فاتبعه، وأمر بين غي فاجتنبه، إلى آخر هذه الأحاديث. والروايات التي جاءت بلسانه: هل لا تعلمت، إلى غير ذلك. ألسنة كثيرة ادعوا دلالتها على وجوب الاحتياط عند الشك، وقد تنضم إليها روايات أخرى، وهي الروايات الدالة على شمول الأحكام للكفار. أكو بعض الروايات يتمسك بها في الخلاف الموجود في أن الأحكام الشرعية الفرعية هل تشمل الكفار أو لا تشمل الكفار، فيدعى وجود روايات على أن الكفار مشمولين للأحكام الفرعية، فبضم هذه الروايات على روايات الاحتياط الروايات تصير كثيرة، فيدعى استفاضتها أو تواترها. ما هو تقريب الاستدلال على ما نحن فيه؟ هم عندهم تقريب استدلال، وتقريبات استدلالهم طبعا في محله مناقشة، أكثرها قابلة للنقاش في على دلالتها على وجوب الاحتياط، ولكن ما هو تقريب دلالة الروايات الاحتياط على اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل، على أن الأحكام الواقعية تشمل الإنسان الشاك؟ تقريب الاستدلال على ذلك هو أنه الروايات التي تدل على وجوب الاحتياط بالدلالة الالتزامية ستدل على أن هذه الأحكام موجودة ولهذا يجب الاحتياط تجاهها. لا أقل من راجحية، من مطلوبية العمل بها، الاحتياط تجاهها. إن لم نقل بوجوب الاحتياط فلا أقل رجحان الاحتياط. لو لم يتم دلالتها على وجوب الاحتياط يتم دلالتها على لا أقل رجحان الاحتياط، ويكفي رجحان الاحتياط على الدلالة للدلالة الالتزامية على أن تلك الأحكام عند الشك موجودة ولهذا يحسن الاحتياط تجاهها. أما إذا تلك الأحكام ما موجودة تزول بعد إيش يحتاط؟ يحتاط تجاهها حكم غير موجود. إذن فعند الشك يجب الاحتياط أو يحسن الاحتياط على أقل تقدير، فيه دلالة على أنه احتياط تجاه من، دلالة التزامية على أن الحكم لا زال موجودا، هذا الحكم المشكوك الذي يحتاط تجاهه لا زال موجودا، فيحسن إما يجب أو يحسن الاحتياط تجاهه، وهذا يعني أن عند الشك الحكم لا زال موجودا، الحكم ما يسقط، وهذا معنى قاعدة اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل. يعني عند الجاهل الحكم ما يسقط، أي شيء يشترك الحكم يشترك بين العالم والجاهل. هذا تقريب الاستدلال على اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل بروايات الاحتياط عند الشك. وأما روايات شمول الأحكام للكفار، إن كانت هناك روايات تدل على شمول الأحكام للكفار، إن كانت هناك روايات تدل على شمول الأحكام للكفار فتقريب الاستدلال بها هو أن الكفار فلا يعرفون الأحكام، ومع ذلك هذه الروايات تقول بأن الأحكام تشملهم، وهذا معنى شمول الحكم للجاهل، لأن الكافر جاهل بالأحكام عادة وغالبا، أو بالإطلاق نقول بأنه سواء كان عالما أو كان جاهلا، هذه الروايات مطلقة، الكفار سواء كانوا عالمين بالأحكام أو جاهلين بالأحكام الأحكام تشملهم، فهذا تقريب الاستدلال بالروايات التي يدعى دلالتها على شمول الأحكام للكفار، ويبقى بيان الرد على هذا الدليل. نكتفي اليوم بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.